إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلا نزال حديثنا أيها الإخوة الكرام يتوقف حول ما شاء الله تعالى من التعرف على أسمائه وصفاته وسنتكلم اليوم بمشيئة الله جل وعلا على اسم من أسماء الله سبحانه وهو المتكبر وهذا الاسم الجليل ورد في نصوص متعددة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأما في الكتاب فقد ورد هذا الاسم في موطن واحد وهو الموطن المعروف في أواخر سورة الحشر حيث يقول المولى جل في علاه هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر وأما في السنة فهناك أحاديث عدة ورد فيها ذكر هذا الاسم من أسماء الله تعالى أو ما يتضمنه من صفة الكبرياء فمن هذه الأحاديث ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى الذي مجد به الرب سبحانه وتعالى نفسه حتى اهتز به المنبر، وحتى ظن اصحابه رضي الله عنهم انه سيسقط به من هذه الهزه او الرجفه. ومن الاحاديث ايضا ما اخرجه الامام مسلم في صحيحه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العز ازار والكبرياء نداء، قال تعالى: فمن ينازعني عذبته. ومنها ايضا ما اخرجه الامامان ابو داود والنسائي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمه. فهذه بعض الاحاديث التي ورد فيها ذكر اسم الله المتكبر او ما يتضمنه من صفه الكبرياء. فاذا نظرت هذه الله الى معنى هذا الاسم العظيم وهذه الصفه الجليله، فستجد ان العلماء بينوا معاني متعدده لهذا الاسم ولهذه الصفه. وهذه المعاني يستوضحها ان نقول ان الكبرياء في اصلها تدل على الامتناع. اصل الكبرياء الامتناع، والمتكبر هو الممتنع. فالله جل في علاه يمتنع عن كل سوء وظلم وعيب. الله جل في علاه الذي يتسمى بالمتكبر يتكبر سبحانه وتعالى ويمتنع عن كل سوء وظلم وآفة وعيب. فالله جل وعلا لا يكون في ذاته سوء ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، ولا يلحقه جل في علاه شيء من العيب أو الآفات أو النقائص، ولا يكون منه جل وعلا شيء من الظلم أو الجور. وهذه المعاني سبق تقديرها من قبل. والله جل وعلا أيضا يتكبر عن قبول الشرك من عباده، فالذي يشرك بالله تبارك وتعالى لا يتقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا، ولا يثيبه أبدا على أي عمل من أعماله، كما قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: ألا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالذي يعمل عملا أو يأتي عبادة يشرك فيها بالله تبارك وتعالى غيره لا تقبل منه هذه العبادة، ولا يثاب على هذا العمل، ولا يرضى عنه رب العزة تبارك وتعالى أبدا. وهذا المعنى أيضا سبق تقريره من قبل بشيء من التفصيل والبيان. أيضا من المعاني التي يدل عليها اسم المتكبر أن الله جل وعلا يخصم من تكبر عليه. إذا عتى عليه أحد من خلقه أو تجبر وتجاوز حدوده وتكبر عليه جل وعلا أو عن قبول أوامره والانتهاء عن نواهيه، فإن الله جل وعلا يقصمه ويعذره ولا يقيم له قائمة على الإطلاق. وهذا شأن الله تبارك وتعالى، وهذه سنته الكونية التي لا تتخلف. انظر كيف فعل تبارك وتعالى بمن خرج عليه من قديم، بمن كذب رسله وعاداهم وشاقهم. انظر كيف فعل بهم، كيف مزقهم كل مهذب، كيف جعلهم في الناس احاديث وطيرهم عبره لكل معتبر. وتجتزئ في مقام هذا بمثال واحد،
وهو ما حدث لعاد قوم هود عليه السلام. يقول الله جل وعلا: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. أو يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. انظر إلى هؤلاء القوم البؤساء الأشقياء لما تكبروا على الله تبارك وتعالى وتكبروا عن رسوله هود عليه السلام واستقالوا في الأرض ودعوا لأنفسهم العظمة وقالوا من أشد منا قوة. انظر إليهم ماذا فعل الله تعالى بهم، ماذا فعل بهم لما تكبروا عليه وعلى أنبيائه ورسله. عذبهم عذابا شديدا وطيرهم عبرة لكل معتبر وأرسل عليهم ريحا شديدة كما أخبر الله تبارك وتعالى أنه تقرن عليهم 7 ليال و8 أيام فسوما. انظر إلى هذا العذاب الشديد والنكال العظيم الذي لاحق بأولئك القوم لما تمردوا على الله تعالى واستكبروا عليه. فالمتكبر هو الذي يتكبر على عتاة خلقه فيقصمهم ويعذبهم ولا يقيم لهم قائمة جزاء لكبرهم وتمردهم عليه جل وعلا. هذه بعض المعاني الذي يشتمل عليها اسم الله المتكبر وصفته الكبرياء. فإذا تدبر المسلم في هذه المعاني فإن هذا يوجب عليه أن ينزه الله تبارك وتعالى عن كل ظلم وآفة وعيب ونقص، ويوجب عليه أيضا ألا يتكبر على ربه جل وعلا ولا يتمرد عليه ولا يكون منه شيء من الخروج على حدود الله تبارك وتعالى حتى لا يعامله الله عز وجل بما عامل به إخوانه المتكبرين من قبل. وهنا نقطة بالغة الأهمية وهي: هل يجوز للبشر أن يتصفوا بصفة الكبر أو الكبرياء؟ إذا عرفنا أن الله تبارك وتعالى سمى نفسه المتكبر واتصف بصفة الكبرياء، فهل يجوز لنا معشر الخلق معشر البشر أن نتصف بهذه الصفة؟ هل يجوز لنا أن نتحلى في أخلاقنا بالكبر أو أن نتصف بالكبرياء؟ الجواب كلا، لأن هذا الاسم من خصائص الله تبارك وتعالى وهو في حقه وصف كمال ومدح، أما في حق المخلوقين فوصف نقص وذم. والله تبارك وتعالى الذي وصف نفسه بصفة الكبرياء وسمى نفسه باسم المتكبر هو الذي حرم علينا أن نتكبر. ورسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه الذي سماه بهذا الاسم ووصفه بهذه الصفة هو الذي نهانا عن الكبر وحرم علينا أن نتصف به أو نتخلق به. ولا يقبل الحديث في هذا كبيرا أكتفي بشيء منها. فمنها ما يقوله ربنا تبارك وتعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. فأخبر جل وعلا أن جهنم أعاذنا الله تعالى وإياكم منها تعتبر مثوى ومآلا للمتكبرين. فالكبر والعياذ بالله من صفة أهل النار، من صفة أهل العذاب، لا من صفة أهل الجنة والرحمة. وقال الله تبارك وتعالى أيضا حكاية عن وصية لقمان لابنه: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. انظر إلى هذه وصية عظيمة، يوصي لقمان ابنه ألا يصعر خد خده للناس، ألا يميل خده هكذا إليهم على جهة الاستعلاء والكبر. ونهاه أيضا أن يمشي في الأرض مرحا، أن يمشي فيها متكبرا مختالا معجبا بنفسه، لأن الله تبارك وتعالى لا يحب كل مختال فخور. فهذه الصفات أعاذنا الله تعالى وإياكم منها هي من صفات أهل السخط والغضب، لا من صفات أهل الرحمة والرضا. وأما أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تنهى عن الكبر وتحذر منه فهي كثيرة، منها ما ذكرته لكم آنفا من قوله صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا: العز إزاره والكبرياء ملاءه فمن ينازعني عزته. فأخبر الله تعالى أن الذي ينازعه هذه الصفة ويحاول أن يتصف بها فإنه يعذبه وينزل به غضبه وعقوبته. وهي الأحاديث الجامعة التي تبين لك خطورة الكبر وتوضح لك حقيقته وتعريفه ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. انظر في هذا وتأمل رحمني الله وإياك. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ما قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة متكبر، أو من أشرب قلبه الكبر، أو من امتلأ قلبه بالكبر، وإنما قال: من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال له أحد أصحابه: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغلط الناس. قال له أحد أصحابه: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، الواحد منا يحب أن يكون مظهره جميلا، يحب أن يظهر بمظهر حسن. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس من الكبر، بل هذا من الجمال الذي يحبه الجميل جل في علاه. إن الله جميل يحب الجمال، والمقصود بهذا أن المظهر الحسن في ذاته ليس من الكبر، لكنه إن اقترن بالكبر أخذ حكم الكبر، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجلا رأسه يختال في مشيته، إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. ماذا فعل هذا الرجل؟ ظهر بالمظهر الحسن، رجل رأسه أي فصف شعره ولبس ثيابا حسنة ومشى في الأرض، لكن مظهره الحسن هذا كان على هيئة الكبر، كان قائما على العجب، كان قائما على الكفر والاحتيال، فخسف الله تبارك وتعالى به الأرض، فهو يتجلجل أن يبور وينزل في باطنها إلى يوم القيامة. إذا فالمظهر الحسن لا يكون من الكبر في أصله وفي ذاته، لكن إن اتصف صاحبه بالكبر واتخذ مظهره الحسن هذا مطية للكبر أو وسيلة للكبر فإنه يأخذ حكم المتكبرين أعاذ الله تعالى وإياكم. ثم بين صلى الله عليه وسلم حقيقة هذا الكبر. ما هو هذا الكبر الذي حذرنا الله تعالى منه؟ ما هو هذا الكبر الذي لا يدخل صاحبه الجنة أبدا؟ يقول صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغلط الناس. إذا فالكبر وفقني الله تعالى وإياكم ينبني على أمرين، أو ينبني على أحد أمرين. بطر الحرب وغوث النار. فأما بطر الحرب فهو الاستكبار عن قبوله، أن يعرض الحق على الإنسان فيتكبر عن قبوله ولا ينصاع ولا ينقاد إليه. وهذا يكون بصور متعددة، أكتفي ببعضها حتى لا أطيل عليكم. فمن ذلك مثلا أن المرأة من المسلمين قد يكون متبعا لشيخ أو داعية، سواء تحقق فيه وصف العلم أم لا، هذا أمر يقول الكلام فيه، ثم يتبين له بمقتضى الدليل الشرعي من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن هذا الشيخ أو هذا الداعية أخطأ في مسألة كذا. فما الذي يجب عليه شرعا؟ الذي يجب عليه شرعا أن ينصاع لهذا الحق وينقاد إليه ويتقبله، ولا يجوز له أبدا أن يتعصب لشيخه أو أستاذه أو معلمه على حساب كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو ما عرف به بعض السلف التواضع. التواضع كما قال الكوري بن عياض رحمة الله عليه، وهو من سادات السلف علما وورعا وزهدا، قال التواضع أن تقبل الحق من أي كان، أن تقبل الحق من أي إنسان، من أي أحد، ولو كان عدوا لك، ولو كان عدوا لك، ولو كان كافرا بالله تعالى. طالما أنه جاءك بالحق، وطالما أنه جاءك بما يوافق دين الله تبارك وتعالى، فيجب عليك أن تقبل هذا الحق. فمن الناس من يصاب بداء التعصب، فيتعصب لأساتذته أو شيوخه أو معلميه، ولا يقبل فيهم كلمة أبدا وإن كانت بالحق. هذا تعصب مقيت ووصف ذميم لا يكون إلا من أهل السفر والغضب، أعاذنا الله تعالى وإياكم. وقد يقتضي الحال شرعا أن يتجنب هذا الشيخ أو يتجنب هذا الداعية، لأن حاله تقتضي هذا من الناحية الشرعية، فلا يستمع إليه ولا يجلس إليه. فإذا بهذا المتعصب يجلس إليه ويجلس بين يديه ولا يتحاشى عن الاستماع إليه، ولسان حاله يقول سأتبعك يا شيخي وإن كفرت. أي كلام من هذا؟ ما كان على هذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تبعون لهم بإحسان؟ ولولا أن أطيل عليكم لذكرت لكم بعض الأمثلة التي تبين هذا الأمر وتوضحه. فلا يجوز أهل الله أن تتكبر عن قبول الحق. إذا أتاك الحق الذي يوافق دين الله تبارك وتعالى، إذا سمعت به أو قرأته أو بلغك هذا الحق الذي يوافق دين الله جل وعلا، فيجب عليك أن تقبله، يجب عليك أن تنقاد إليه وتؤمن به. فإذا انصرفت عن ذلك وإذا تكبرت عن ذلك فهذا هو الكبر الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو بطر الحق. وأما غوث الناس فهو احتقارهم والتعالي عليهم، أن يتعالى المرء عن الناس، أن يعتقد أنه أفضل من الجميع، وأنه لا أحد أفضل منه، وأنه لا أحد يوازيه ولا يبلغ شأنه. هذا كبر شديد نقيض لا يجوز للمسلم أن يتصف به. والذي يتكبر على إخوانه إنما يتكبر عليهم لأمر دنيوي أو أمر ديني. فأما الأمر الدنيوي فكمثل ما يكون عند الشخص من مال أو حسب أو جاه أو جمال أو غير ذلك من الأمور، فتجده يتكبر على الناس ويتعالى عليهم لأنه عنده ما ليس عنده. فإلى مثل هذا أسوق كلمة رائعة ذكرت عن أحد سلفنا الصالح وهو مالك ابن دينار رحمة الله عليه. لما مر عليه رجل يختال في مشيته ويعجب بنفسه، فقال له يا عبد الله ألا تعلم أن هذا مما نهى الله عنه؟ فقال له ذلك المتكبر ألا تعرفني؟ أنت مش عارفني ولا إيه؟ أنت مش واخد بالك مني ولا إيه؟ فقال له مالك رحمة الله عليه بلى أعرفك، أولك نطفة مجرى وآخرك جيفة قدرة، وأنت فيما بين ذلك تحمل العذرة. فقال له قد والله عرفتني حقا معي. أولها نطفة نبرة، أي إن الإنسان في بدايته إنما يتكون من مرسل مهينة حقيرة لا تساوي شيئا. وفي هذا أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه أنه خلق الإنسان من ماء مهين، أي من ماء ضعيف لا قيمة له ولا وزن. أولها نطفة نبرة وآخرك جيفة القدر، عندما يموت الإنسان إلى أي شيء يصير؟ يصير إلى دود وجيفة لا يذهب إليها أحد، بل يذوب الناس ولا يقربونها ولا يكون معها أي شيء من الأمور. وأنت فيما بين ذلك تحمل العذرة. العذرة أكرمكم الله هي الحدث الذي يخرجه الإنسان. فالإنسان يحمل في بطنه الأحداث، فكيف يتكبر على الناس؟ إذا كان الإنسان في بدايته على هذا النحو، وفي نهايته على هذا النحو، وبين بدايته ونهايته يحمل ما يستقبل منه وما تعافه النفس، فكيف يتكبر على وجهه؟ هذا هو الكبر لأمور دنيوية. وأما الكبر لأمور دينية فهو أن يعجب المرء بعمله. إذا وفق الواحد منا لشيء من العمل الصالح واجتهد فيه بفضل الله تبارك وتعالى، فإنه قد يعتريه شيء من العجب أو الكبر على بقية إخوانه الذين لم يجتهدوا كاجتهاده. فإلى هذا أسوق قول أبي سليمان الدارمي رحمة الله عليه، وهو من جملة السلف وزهاده، يقول لا ينبغي، يقول إنما التواضع ألا تعجب بعملك، وكيف يعجب عاقل بعملك، وإنما يعد العمل فضلا من الله تعالى، فينبغي أن يشكر الله ويتواضع. لماذا تعجب بعملك؟ لماذا تعجب باجتهادك وهو ليس إليك، وإنما وفقك إليه رب العزة تبارك وتعالى؟ فلا ينبغي لأحد منا أن يعجب بشيء إنما وفقه الله تعالى إليه، إنما يكره له، بل الذي ينبغي له أو يجب عليه أن يشكر الله تعالى على هذا الفضل العظيم وعلى هذه المنة الكريمة، ولا يجوز له أبدا أن يختال على إخوانه ولا أن يتكبر عليه. فهذا هو الكبر الذي لا يجوز لنا أن نتصف به أبدا، بطل الحق وبطل الناس. فيجب علينا إخوة الإسلام أن نتحلى بالتواضع بين يدي الله تبارك وتعالى، كما قال الله القديم من تواضع لله رفعه. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل الرفعة، وأن يرزقنا التواضع في الدنيا ويصيبنا عليه في الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام، ما هي إلا ساعات معدودات ويحل علينا شهر كريم عظيم، شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه الشياطين، إنه شهر رمضان. هذا الشهر العظيم الذي جعله الله تبارك وتعالى منة كبيرة لأهل الإسلام، ووعدهم فيه بأعظم الوعد وبجديد الثواب والمغفرة. وهذا الشهر أيها الإخوة الكرام حق لنا أن نجتهد فيه ونتقرب إلى ربنا تبارك وتعالى بما ييسره لنا. فإني أوصي نفسي وإياكم أن نحرص على هذا الأمر، وأن نجتهد في طاعة الله تبارك وتعالى ما أمكن. وفي هذا الشهر كثير من العبادات التي يتعبد بها المسلمون لله تبارك وتعالى، فأعظم ما يكون فيه الصيام، وهو الفرض الذي افترضه الله تبارك وتعالى علينا. فأوصي نفسي وإياكم أولا بتحقيق الإخلاص في هذه العبادة العظيمة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فحتى تحصل على المغفرة وحتى يصيبك الله تبارك وتعالى هذا الثواب العظيم، لا بد أن تحقق الإخلاص في هذا الصيام. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا أي بما افترضه الله تبارك وتعالى في هذا الصيام، أن تؤمن أن الله تعالى افترض عليك صيام رمضان وأوجبه عليك، فأنت تصوم امتثالا لأمر الله تعالى. واحتسابا أي أن تحتسب صيامك هذا عند الله تعالى، أن ترجو أن يثيبك الله عز وجل، أن تكون عندك رغبة حقيقية في هذا الثواب وفي هذه المغفرة التي أعدها الله تعالى للصائمين. فلا ينبغي لنا أبدا أن يكون صيامنا على جهة العادة، أن نصوم كما يصوم الناس، أن نمسك كما يمسك الناس، وإنما نصوم تعبدا، نصوم تقربا لله تبارك وتعالى. وأوصي نفسي وإياكم بتحقيق الغاية التي لأجلها فرض الله عز وجل الصيام، ألا وهي التقوى. فاحرص أخي في الله على أن تبتعد عن كل معصية وعن كل أمر محرم أثناء صيامك وفي غير صيامك بطبيعة الحال. والذي لا يتحرز عن المعاصي والمحرمات في الصيام يكون على خطر عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرقد ولا يجهل، وفي رواية: فلا يرقد ولا يخطب، فإن شابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا فيما رواه البخاري: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فاحذر أخي في الله، احذر أن تقترف معصية أو أمرا محرما في أثناء صيامك. عليك أن تنزه سمعك وبصرك وجوارحك كلها عن كل ما لا يرضي الله تبارك وتعالى. لا ينبغي أبدا أن نشاهد الفضائيات، ولا أن نستمع إلى الغناء، ولا أن نعاكف الشباب والفتيات، ولا أن نقترف أي معصية في هذا الشهر العظيم وفي أثناء هذه الفريضة العظيمة حتى يغفر لنا ربنا تبارك وتعالى. أيضا أوصي نفسي وإياكم بالحرص على القيام، على قيام الليل في رمضان في المساجد جماعة مع المسلمين. وأوصي نفسي وإياكم أيضا بتحقيق الإخلاص في هذا القيام، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلا بد أيضا من تحقيق الإيمان والاحتساب في القيام، كما أنبه إخواني أيضا إلى ضرورة الالتزام بشرط مهم بينه النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لمن يصلي القيام مع الجماعة، وهو أن ينصرف القائم مع الإمام، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فالذين يصلون أربع ركعات وينصرفون لا يدخلون معنا في هذا الحديث. الذين يصلون ثمانية ركعات وينصرفون لا يدخلون معنا في هذا الحديث، وإنما صل مع الإمام وانصرف معه في نهاية صلاته، وإن شئت بعد ذلك فلك أن تجتهد كما عليه جماهير العلماء سلفا وخلفا. فعلينا أخي في الله، فعلينا إخوة الإسلام أن نحرص على هذا الأمر العظيم. كما أوصي نفسي وإياكم بقراءة القرآن، قراءة تدبر وتفهم وعمل. ليس المقصود أن نتسابق في الختمات، ليس المقصود أن نختم القرآن، ليس المقصود الختمة في ذاتها، وإنما المقصود المقصود أن نتدبر ونتفهم وأن نحاول أن نعمل بهذا الكتاب العظيم الذي أنزله علينا ربنا تبارك وتعالى. علينا إخوة الإسلام أن نتمسك بهذه الوصايا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى التمسك بها. اللهم وفقنا إلى ما تحبه وترضاه في هذا الشهر العظيم. اللهم وفقنا لكل طاعة ترضيك وباعد لنا ولنا كل أمر لا يرضيك. اللهم لا تخذل منا على التقصير يا رب العالمين. اللهم لا تخرجنا من هذا الشهر العظيم إلا وقد غفرت لنا يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.